شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة من متابعي دورة الطيبة الشرعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمني وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل ما نقول وفي كل ما نعمل. وبعد، فقد بدأنا الحديث في درسنا السابق حول المصدر الأول من مصادر الأحكام، وهو القرآن الكريم، وقد عرفناه بقولنا هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته المبدوء أو الموجود بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس والمنقول إلينا تواترا. شرحنا هذا التعريف شرحا وافيا، وانتهينا إلى حجية القرآن الكريم، وقلنا في هذه الحجية أننا لا بد أن نثبت أن القرآن حجة، أي أن الأحكام الصادرة بموجب هذا القرآن هي حجة لنا أو علينا، أي ينبغي لنا أن نلتزمها. قلنا إثبات هذا بالنسبة للمسلم في غاية اليسر، إذ أننا نقرأ بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليتبين لنا أن القرآن حجة، ولكن بالنسبة لغير المسلم لا بد أن يقتنع بحجية القرآن الكريم لأمر آخر، والأمر الآخر قلنا هو إعجاز هذا القرآن. هذا الإعجاز الذي قلنا له أركان ثلاثة، وهي وجود التحدي ووجود المقتضي وانتفاء المانع. وبينا أن القرآن قد تحدى العرب على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو حتى ولو بآية واحدة من مثل هذا القرآن، ولهم أن يستعينوا بمن شاءوا من الإنس أو الجن، ومع ذلك ما استطاعوا. وكذلك من الناحية الأمر الثاني وجود المقتضي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تحداهم، فيوجد دافع بالنسبة لهم لقبول هذا التحدي، وأيضا ينتفي مانعهم من الناحية اللغوية، إذ أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية وهم عرب أقحاح، ومع ذلك أعجزهم على أن يأتوا بمثله. وكذلك من الناحية المعنوية، فإن العرب دلت أشعارهم وأدبياتهم بأن لهم عقولا ناضجة تستطيع أن تنتج معاني معتبرة، ومع ذلك أيضا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأما من الناحية الزمانية قلنا أيضا إن القرآن لم ينزل مرة واحدة وجملة واحدة، وإنما نزل منجما، فبإمكانهم أن يأتوا بكل آية أو بكل آيات نزل في وقت معين في خلال 23 سنة. إذن انتفى مانعهم من الناحية المعنوية ومن الناحية اللفظية وكذلك من الناحية الزمنية، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن. هذا كله يدل على أن القرآن معجزة. وينبغي أن ننبه هنا في أول هذه المحاضرة أن إعجاز القرآن هو إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، أما الأنبياء قبله والرسل من قبله كان إعجازهم لا يتمثل في القرآن الكريم، بل كان إعجازا حسيا ماديا. يعني لو تأملنا في معجزات الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن المعجزات عندهم مادية حسية، سواء كان ذلك يعني عصا تكون ثعبانا أو تكون حية، أو سواء كان ذلك إبراء للمريض أو إحياء للموتى أو غير ذلك، فهي أشياء حسية تحس، وهي أشياء مؤقتة انتهت بوقتها. أما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فهي معجزة معنوية، معجزة عقلية يدركها العقل، وهي تستمر إلى قيام هذه إلى قيام الساعة، ولذلك كانت معجزة عقلية. طيب، هذا القرآن الكريم إذا تأملنا فيه وجدنا وجوها عديدة من الإعجاز كما بدأنا في درسنا السابق. مثلا وجدنا عبارات هذا القرآن ومعاني هذا القرآن ونظم هذا القرآن، لوجدنا ذلك في غاية الاتساق، في غاية الاتساق، لا نجد معنى ينبو عن معنى ولا عبارة تنبو عن عبارة، بل نجد اتساقا تاما. حتى وأن العربية إذا قرأ القرآن الكريم ولو لم يكن مسلما لوجد في ذلك حلاوة، وهذا ما وجده حتى زعماء قريش عندما كانوا يتسمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يمنعون الآخرين حتى لا يسمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنه لو سمعوا قطعا سيقتنعوا، قطعا سيدركوا حلاوة هذا القرآن ويدركوا عمق معاني هذا القرآن، وقطعا سيؤدي ذلك بهم إلى أن يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كل وجوه الإعجاز نجدها موجودة في هذا القرآن. القرآن عن الكون كله، تكلم عن الإنسان، تكلم عن السماوات، تكلم عن الأرض، تكلم عن الجبال، تكلم عن البحار، تكلم عن الأنهار، عن كل شيء من في هذا الكون نجده في القرآن الكريم. بل ليس كلاما عاديا، فإن كلام القرآن في هذه الأمور كلاما يعكس حقائق علمية لا نستطيع أن ندركها إلا إذا وصلنا إلى دراسات معمقة بأجهزة حديثة في غاية الدقة، وهذا ما توصل إليه كثير من العلماء في هذا العصر، مما قادهم إلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقوله محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لم تكن فيه هذه الأجهزة العلمية موجودة، ولكنه قال ذلك الكلام، إذن هو ليس من عنده عليه الصلاة والسلام، فهو من عند الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. وهنا يعني إذا أردنا أن نمثل لذلك لمثلنا بأمثلة عديدة، مثلا في الإعجاز العلمي، الأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة الحج. كذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذه في سورة النور. وآيات قرآنية كثيرة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان وأرسلنا الرياح لواقح، يعني آيات قرآنية كثيرة جدا لو تأملنا فيها ونظرنا إلى النظريات العلمية الحديثة التي جاءت تثبت هذا تثبت هذه المعاني لعلمنا أن هذا القرآن قطعا ليس من عند البشر، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت، هذا الذي قاد كثير من هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في هذه العلوم إلى أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويسلموا بأن هذا القرآن ليس من عند محمد كما قال زعماء قريش، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. إذن وأيضا نواحي أخرى، مثلا ناحية التشريع، ناحية التشريع، القرآن الكريم ما ترك شيئا مما ينظم حياة البشر إلا وجاء به، إلا وجاء به، ليس قانونا يعني ينظم حياة البشر في فترة محددة
ولا في مكان محدد، بل لكل حال من لكل حالة من الحالات، ولكل ظرف من الظروف، ولكل وقت من الأوقات، جعل القرآن الكريم له حكما يناسبه، جعله حكما يناسبه. لا يمكن أن نجد حكما أنسب من هذا الحكم لو تجردنا عن الأهواء لهذه الحالة التي يحكم بها القرآن الكريم. هذا يدل أيضا على إعجاز، هذا يدل أيضا على إعجاز. لكن ينبغي أن أنبه هنا إلى جزئية وقد نبه إليها بعض الأصوليين خاصة من المعاصرين. لا ينبغي لنا في كل الحالات أن نربط الآيات القرآنية بالنظريات العلمية الحديثة. يعني تأتي نظرية علمية حديثة فنربطها بآية قرآنية، نحن نقول هذا قد يكون وجه من وجوه فهم هذه الآية القرآنية، ونحن ننظر إلى هذا الفهم من منطلق هذه النظرية العلمية. لكن لا نقول قطعا هذه النظرية العلمية تنبع من هذه الآية القرآنية أو من هذه الآيات القرآنية. لماذا؟ لأن النظريات العلمية قابلة للتطوير وقابلة حتى للإلغاء. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن نربطها بآية قرآنية، لأننا بذلك قد نضطر بأن نقول أن هذه الآية لا تصلح لهذه الحالة. ومن هنا نقول نعم، نحن نقول هذا وجه من وجوه فهم هذه الآية. وإذا تغيرت النظرية أو تغير رأينا في النظرية المعينة في طرف من أطرافها، نقول هذا كان وجه من وجوه فهمنا لهذه الآية، ولكن اتضح لنا أن هذا الوجه قاصر أو أن هذا الفهم خاطئ. هذه نقطة لا بد أن نتنبه لها. والحمد لله رب العالمين، علماؤنا الآن يعني كتبوا كتابات معمقة في الإعجاز العلمي وفي غيره من أنواع الإعجاز. بقي أن نقول ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذا القرآن معجز، أن هذا القرآن معجز. فإذا كان معجزا إذن هو ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من عند البشر، إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى. خاصة وأننا قررنا أن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينقص آية من آياته ولم يزاد عليه آية من آياته، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لو نظرت إلى جميع الكتب السماوية، بل لجميع المصادر التي تكون للديانات والأفكار والمعتقدات غير الإسلام، لم تجدها محفوظة. فهي منها ما غير ومنها ما بدل ومنها ما ضاع تماما، لكن القرآن الكريم محفوظ. فإن الله سبحانه وتعالى قيض له رجالا حفظوه، ولما استحر القتل فيهم كما نعلم أنه جمع عن طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم حفظ في عهد عمر، ثم جمع أيضا في عهد عثمان. فنحن نقطع الآن أن ما هو موجود بين دفتي المصحف الآن هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينقص ولا آية واحدة، لم ينقص ولا آية واحدة. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وبالنسبة لنا نحن في السودان الأمر في غاية الوضوح. يعني لو أن أحدنا تفكر في أولئك الرجال الذين أمضوا السنوات الطويلة، بل أمضوا جميع أعمارهم وهم يدرسون هذا القرآن الكريم. يعني كثير من بقاع السودان فيها رجال يفتحون خلاوي القرآن الكريم، لا هم لهم طوال أعمارهم إلا تحفيظ هذا القرآن الكريم. تجد الواحد في قلب الصحراء، وتجد الواحد في وسط الجبال، وتجد الواحد في مناطق ليس فيها شيء من الإعمار، مناطق جرداء، ولكن مع ذلك تجد الآلاف. وممكن نحن عندنا أمثلة كثيرة مشكورين الآن، مثلا تجد فيها آلاف من الرجال والنساء صغارا وكبارا ينقطعون لحفظ القرآن الكريم. هذه دلالة واضحة أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أيضا على أهل السودان أن جعل لهم جامعة للقرآن الكريم، أن جعل لهم جامعة للقرآن الكريم لتسهم في حفظ القرآن الكريم وتسهم في حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. إذن يكفي هذا في إعجاز القرآن الكريم، وإذا اتضح لنا ذلك ننتقل إلى جزئية أخرى. وقد انتهينا من إعجاز القرآن الكريم، ننتقل للحديث حول القرآن الكريم من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة على الأحكام. من حيث الثبوت نقول إن القرآن الكريم ثبت قطعيا، يعني ثابت قطعيا، فهو قطعي الثبوت أو قطعي الورود. معنى هذا أننا نقطع كما ذكرت قبل هذا أن هذا القرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جعلنا نعتقد هذا الاعتقاد هو النقل لهذا القرآن. بينا قبل ذلك أنه نقل إلينا تواترا، نقل إلينا تواترا، بمعنى أن القرآن نقل من النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا، بأن نقله جماعة مستفيضة من أول السند إلى منتهى. هذا هو نقل التواتر، ونقل التواتر يفيد القطع. إذن نقطع أن ما بين أيدينا هو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن من حيث الورود أو من حيث الثبوت. أما القرآن من حيث الدلالة على الأحكام فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. القرآن من حيث الدلالة على الأحكام منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. منه ما هو قطعي، قطعي معناها أن هذه الآية التي تدل على حكم من الأحكام لا احتمال فيها لحكم آخر أو لمعنى آخر، فلا احتمال غير ما دلت عليه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فجلدوهم 80 جلدة، 80 جلدة، لفظ 80 هذا لا يحتمل غير 80، لفظ 80 لا يحتمل غير 80. إذن الآية تدل على 80 دلالة قطعية، الآية تدل على 80 دلالة قطعية. وغير ذلك من الأمثلة التي جاءت محكمة لا نستطيع أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها، مثلا آيات المواريث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف. النصف دلالة الآية عليه دلالة قطعية لا يحتمل غير النصف، يعني لا يجي واحد في آخر الزمان يقول لا ينبكي أن يأخذ الزوج أكثر من النصف أو أقل من النصف، لا. ولهن الربع مما تركتم، ما في واحد يجي يقول لا ينبكي أن تأخذ النساء في هذا العصر أكثر من الربع. وكذلك الثمن في حالة وجود الفرع الوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، في الآية الثانية وللذكر مثل حظ الأنثيين، وللذكر مثل حظ الأنثيين. لا يأتي شخص يقول لا هذه الآية يمكن أن نفهمها فهما آخر لأن الحالة قد تغير وأصبحت المرأة عالمة وأصبحت المرأة يعني تشارك وتسهم في نفقة المنزل، ولذلك ينبغي أن لا يكون لها مثل حق أو نصف الرجل مما يقوله العلمانيون وغيرهم ممن هو محسوب على هذه الأمة ومحسوب على هذا الدين. نسمعهم يقولون إن المرأة في هذا العصر يعني أصبح لها شأن وأصبحت عالمة وأصبحت كذا وكذا، فلا ينبغي أن ننظر إليها تلك النظرة التقليدية كما يقولون التي يعني جاءت بها نصوص الشريعة في العهد الأول. أبدا، نصوص الشريعة هذه إذا كانت قطعية كما ذكرنا في دلالتها ستبقى قطعية إلى أن تقوم الساعة، مهما تعلمت المرأة فهي المرأة، ومهما يعني تغير دورها في الأسرة فهي المرأة، حقها الذي حباه لها الإسلام هو حقها. ولكن إذا حصل شيء من الغبن إذا نرجع إلى أنفسنا لننظر ما فعلنا في أمر المرأة. مثلا الآن يقول ينبغي أن يكون لها مثل ما للرجل لأنها تسهم في النفقة كغيرها أبدا. ما الذي قال المرأة تسلم في النفقة؟ المرأة لا تجب عليها النفقة مهما كان، حتى لو كانت غنية لا تجب عليها النفقة. المرأة إما صغيرة لا يجب تجب النفقة على والدها حتى تتزوج. انظر، بالنسبة للأنثى تجب النفقة على والدها حتى تتزوج، أما بالنسبة للولد الذكر تجب النفقة على والده حتى يبلغ. حتى يبلغ، متى ما بلغ لا تجب النفقة على والده، وإن أنفق عليه فهذا من باب الإحسان. أما المرأة فتستمر النفقة عليها حتى تتزوج، إذا تزوجت انتقلت نفقتها من والدها إلى زوجها، ويستمر الحال كذلك حتى ولو كانت غنية ولو كانت عاملة تعمل وزوجها غير عامل لا تجب عليها النفقة، لا تجب عليها النفقة، وإنما النفقة تجب عليه هو. لكن لا مانع أن تتطوع من نفسها وتنفق، لا مانع من ذلك من باب الإحسان لا مانع، لكن وجوب لا تجب عليها. حتى إذا طلقها هذا الزوج لا قدر الله أو مات عنها فترجع نفقتها إلى والدها، وإذا مات والدها ترجع نفقتها إلى أقرب الأقربين، إذا لم يوجد من أقربائها ما ينفق عليها ترجع بنفقتها إلى بيت مال المسلمين. إذن في كل الأحوال المرأة لا تجب نفقتها هي على نفسها، ولا تجب عليها بالطبع نفقة غيرها. ومن هنا الشارع الحكيم جعل لها في كل حالاتها جعل لها النصف من حق الرجل، جعلها النصف من حق الرجل. فإذا كنا نرى أن المرأة في هذا الزمان تغير دورها بأن صارت منفقة نرجع إلى الأصل نقول لها أصلا ما يجب عليها. إذن نحن قلبنا دورها وأصبحنا نريد أن نقلب الحقائق العلمية ونريد أن نقلب كذلك الأحكام الشرعية لوصل إليه من تردي في فهم طبيعة المرأة، وهذا كله لا يجوز. إذن الدلالات القطعية لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان والأحوال، فهي هكذا تظل إلى يوم القيامة. فكثير من آيات القرآن من هذا النوع قطعية. هناك في المقابل في آيات دلالتها على معانيها ظنية، بمعنى أنها تدل على معنى وهي تحتمل معنى آخر، ونحن قبل ذلك مرت معنا يعني آيات من هذا النحو، مثل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القروء في اللغة يدل على معنيين دلالة متساوية، فهو لفظ مشترك، هو لفظ مشترك. ولذلك إذا أردنا أن نفهم هذه الآية كما فهمها فقهاؤنا فإن المرأة لها أن تعتد بثلاثة أطهار ولا أن تعتد بثلاث حيضات، لا أن تعتد بثلاثة أطهار ولا أن تعتد بثلاث حيضات على حسب ما فهمه فقهاؤنا من هذه الآية. إذن الآية إذا قلنا بالأطهار فهي تدل على الأطهار وتحتمل الحيضات، وإذا قلنا بالحيضات فهي تدل على الحيضات وتحتمل الأطهار. فدلالتها هنا دلالة ليست قطعية وإنما هي دلالة ظنية، إنما هي دلالة ظنية. نفس الشيء مثلا في قوله تعالى إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ يمكن أن يكون الولي ويمكن أن يكون الزوج، يمكن أن يكون الولي ويمكن أن يكون الزوج، وعلى التفسيرين يختلف الحق، إما أن يرجع إليها الحق كاملا وإما أن يرجع إليها النصف الذي يعفو عنه الولي. طيب مهما يكن فإن القرآن من حيث الثبوت فهو قطعي، أما من حيث الدلالة على الأحكام فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. القطعي قلنا هنا هو الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، والظني هو ما يدل على معنى ويحتمل معنى آخر، يحتمل معنى آخر. لكن سيأتي معنا إن شاء الله في قابل دراستنا عند الحديث عن الألفاظ المشتركة لا يمكن في ذات الوقت نقول إن هذه الآية يمكن أن تدل على هذا المعنى ويمكن أن تدل على هذا المعنى، بمعنى يمكن أن نعمل بها بهذا المعنى أو بالمعنى الآخر في ذات الوقت، سنتطرق إلى هذا إن شاء الله في حديثنا عن المشترك. طيب بهذا ونقول القرآن الكريم دل على معانيه بدلالات مختلفة، منها ما دل عليها دلالة مجملة، ومنها ما دل عليها دلالة واضحة، وغير ذلك من أنواع الدلالات التي أيضا سنفرد لها حديثا عن دلالات الألفاظ إن شاء الله سبحانه وتعالى. مباشرة بعد هذا ننتقل إلى المصدر الثاني من مصادر الأحكام. ولو رجعتم معنا إلى أول درس من دروسنا في هذه المصادر، قلنا المصدر الثاني هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما معنى السنة؟ السنة في اللغة تأتي بمعنى الطريقة أو السيرة، تأتي بمعنى الطريقة أو السيرة، سواء كانت هذه سيرة سيرة حسنة أو سيرة سيئة. ولذلك جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن السنة أو السيرة يمكن أن تكون حسنة ويمكن أن تكون سيئة. نواصل في دراستنا ونحن نتحدث عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرفناها في اللغة وقلنا هي الطريقة أو السيرة، حسنة كانت أو سيئة، حميدة كانت أو غير حميدة. هذا تعريف السنة في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح عرفت عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصولين، ونكتفي هنا بتعريف من تعريفات الأصوليين. الأصوليون عرفوا السنة بقولهم: هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من غير القرآن، من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. هي ما صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. نشرح هذا التعريف إن شاء الله بعد هذا الفاصل. تعريفنا للسنة، قلنا هي ما صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. ما صدر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد يخرج لنا ما صدر من غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل ما صدر من غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر سنة، حتى الذي صدر من الصحابة عليهم الرضوان لا نعتبره سنة على رأي بعض الفقهاء. بعضهم يقول لا، هذا القيد غير مراد على إطلاقه، لأن السنة يدخل فيها سنة الخلفاء الراشدين، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. طيب نعود إلى كلامنا، قلنا قالوا ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة هي ما صدر عن الرسول عليه الصلاة، عن محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الذي يعتبر سنة هو الذي صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما صدر من غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر سنة، لا يعتبر سنة، حتى ولو صدر ذلك عن الصحابة عليهم الرضوان. هذا قول من أقوال العلماء. قول آخر يقول لا، ما صدر عن الخلفاء الراشدين أيضا يعتبر سنة، ولكنها سنة الخلفاء الراشدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. طيب ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، فما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن لا يعتبر سنة. هذا تفريق بين القرآن وبين السنة. وهنا أيضا يدخل الحديث القدسي، الحديث القدسي صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصدر من مصادر القرآن التي قلنا عنها، ولذلك بعضهم يقول إنه يعتبر سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي ألهم معناه وقاله بلفظه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن من قولين، من قول معناها السنة القولية التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظه، وهذه سنة يعني أمثلتها كثيرة جدا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها مثلا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث الذي يحفظه جميع الناس. هذا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سنة قولية لأن قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي من قول أو فعل، من قول أو فعل، الفعل هو ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف القول، ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف القول، هذه كلها سنن. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر مما يراد به التشريع، تعتبر سنن، مثل صلاة عليه الصلاة والسلام: صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فكيفية الصلاة هذه سنة، وكيفية الطهارة هذه سنة التي نقلها لنا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيفية الحج أيضا سنة فعلية. ويدخل في السنة من هذا الباب الإشارة، سنة من هذا الباب الإشارة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى الشهر وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا في الثالثة، يعني قبض على إصبع من أصابعه، مما يدل على أن الشهر بالنسبة لنا قد يكون 30 وقد يكون 29، قد يكون 30 وقد يكون 29. من هنا أيضا نقول هذه سنة، هذه سنة. طيب، قال: ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن من قول أو فعل، وفي الفعل هنا أيضا تدخل الكتابة، تدخل الكتابة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد كتب إلى 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 الملوك والرؤساء، إلى هرقل وغيره من 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 الرؤساء، فهذه المكاتبات تعتبر سنن، هذه المكاتبات تعتبر سنن من سنته عليه الصلاة والسلام، من قول أو فعل أو تقرير. تقرير، التقرير هو غير القول وغير الفعل، وذلك أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسمع أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام إما بالقول وإما بالسكوت، وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنفصله في درسنا القادم، لأن الوقت المحدد لهذا الدرس قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم علما نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.